أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وهذا درسنا 31 إن شاء الله تعالى مع الوصايا 10 الكرام في سورة الأنعام بصفة عامة، ومع الوصية الأخيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، بصفة خاصة ومع قوله سبحانه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله بوجه أخص. والكلام لا يزال يدور في فلك كلام عن الفرقة وشؤم هذه الفرقة، وبينا ما بين الفرقة والاختلاف من عموم وخصوص، وسبق الحديث عن معنى الفرقة والاختلاف وعن نشأة الفرقة ونشأة الاختلاف وعن أسباب الاختلاف وكيف تعالج بأدب الخلاف. وأما حديثنا اليوم إن شاء الله وما بعده فعن أهم جزئية في هذه القضية، أسباب الفرقة. وذكر الأسباب من باب تشخيص الداء، ويأتي الكلام بعدها إن شاء الله عن علاج تلك الفرقة من باب وصف الدواء. مستغلين قوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، حيث مثل هذا يسمى بالتفسير الموضوعي. بالتفسير الموضوعي، أنك تتناول الموضوع من جميع جوانبه وأطرافه. وهذا الذي فعلنا في الآية الأخيرة بصفة خاصة، وإلا لو استخدمنا هذا المنهج مع كل وصية فكما قلت كل وصية تحتمل رسالة علمية مستقلة كالرسائل التي عندنا في الجامعات فيما يسمى برسالة التخصص الماجستير أو رسالة العالمية الدكتوراه، وليس هذا غريبا. فمبلغ علمي وأنا في جامعة الأزهر أن كل جزئية من جزئيات الوصايا، كل وصية من هذه الوصايا فيها رسالة علمية إن كانت ماجستير أو دكتوراه، لست أذكر على وجه الدقة، لكن تكون رسالة، ورسالة كبيرة، رسالة حول موضوع قتل النفس مثلا، أو حول الزنا، أو حول حق اليتيم، أو كذا أو كذا هكذا. فلا غرابة إذا ما طولنا النفس مع الآية الأخيرة، فرحنا من خلال قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، نتعرف على معنى الصراط، ثم بطريقة موضوعية تعرفنا على سماته وملامحه وصفات أهله الذين هم أهل السنة والجماعة، مؤملين بالهمزة طبعا وليست بالقاف، لأن الوضع الحالي يحتمل كل حاجة، مؤملين أننا نصبح من أهل السنة والجماعة وجاء أن نكون من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية في ظل ظلمات متراكبة وأمواج عاتية. نحن نحاول أن نعيش بديننا وأن نقدم لديننا شيئا ننتفع به نحن أولا ويكون نصرة لديننا. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ثم من خلال قوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، كان هذا المبحث المتكامل والمختصر في نفس الوقت حول الفرقة وما بين الفرقة والاختلاف ومعنى الاختلاف ومتى نشأ الخلاف ونشأت الفرقة وأسباب الخلاف وأدب الخلاف وأهم أسباب الفرقة. نشرح في المضمون بعد المقدمة ومن بعد ذكر العناصر والاختصار والربط ما بين القديم والحديث، فنتناول الكلام عن أسباب الفرقة في مقدمة لا بد لها ولا بد منها. نقول وبالله التوفيق، ذكرنا لأسباب الفرقة يختلف عن أسباب الاختلاف، وذكر أسباب الفرقة ليس من باب التوسع في أمراض الأمة، وإنما من باب تشخيص الداء لمعرفة الدواء. وترونني في الآونة الأخيرة أتناول هذا في خطب، أذكر مرضا للأمة ثم أعرض عليه بذكر علاجه رجاء أن نجد آذانا صاغية أو قلوبا واعية لمن يبحث عن علاج أمراض الأمة، لمن يقول من نجا، من المنقذ، ما المخرج. فنذكر طرفا من ذلك أو أطرافا، وهو وإن لم يكن يعني المنهج الوحيد الذي جعلته في الآونة الأخيرة، بل كان بعد سلسلة مطولة في ظل اليأس الذي سيطر على كثيرين، تحدثت عن البشارات في القرآن والسنة على مدى سنة كاملة في غير هذا المكان، ثم رحت أتكلم من أيام الكورونا عن المخرج وعن سبيل النجاة، ولا يزال الحديث موصولا. وما حديثي عن الفرقة إلا من باب تشخيص المرض لمعرفة العلاج. وقد ذكرت لكم سلفا أن الطبيب الماهر والحاذق هو الذي يستطيع أن يشخص الداء أولا فيصف الدواء من أقصر طريق، وأما الذي لا يستطيع فإنه يعطي من الأدوية ما يجعل بعضها يتضارب مع بعض ليزداد المريض مرضا ربما أدى إلى تهلكته. فذكرنا للكلام عن أسباب الفرقة من باب تشخيص الداء لمعرفة الدواء أو تشخيص المرض لمعرفة العلاج. وهذه الفرقة لها جذورها القديمة كما علمت، وكما رأينا عند الكلام عن نشأة الفرقة منذ أن قامت للإسلام دولة واستمرت الفتن وازدادت وساعد على زيادتها تلك الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي. هذه الفرقة الموجودة في العالم الإسلامي أو العربي أو العالم بصفة عامة ليست وليدة سبب واحد، بل هي وليدة أسباب متعددة ومتنوعة. وليس من الإنصاف للحقائق أن نركز على سبب واحد ونغض الطرف عن الأسباب الأخرى، أو أن نركز على جهة معينة ونغض الطرف عما سواها، كما لو ظهرت في الناس ظاهرة الغلو مثلا فيقول لك أسباب الغلو ويأتون بها من خلال الشباب المغالين أو المتطرفين، لكن ما ينظر إلى الجانب الثاني، جانب الدولة، جانب السياسة، جانب الإعلام. ونحن عندنا غلو في حياة الناس ولا شك يظهر بين الحين والآخر، كظاهرة التكفير، ظاهرة الدواعش أو نحو ذلك. ليس العيب يكمن في هؤلاء الشباب وحدهم، بل في أسباب كثيرة لا ينبغي أبدا أن يغض الطرف عنها. وليس من الإنصاف أن نقول مثلا إن الغلو سببه قلة العلم، وسببه العصبية، وسببه أمراض نفسية. هذا موجود، لكن أين بقية الأسباب التي تعود إلى الأطراف الأخرى مرتبطة بالدولة، مرتبطة بالإعلام، مرتبطة بالتعليم؟ لابد أن ينظر في علاج أي مشكلة في عالمنا إلى الأطراف كلها. فالأسباب متشابكة ومتداخلة، وكلها تعمل بأقدار متفاوتة مؤثرة آثارا مختلفة. قد يقوى أثرها في شخص ويضعف في آخر، ولكنها جميعا لها في النهاية أثرها الذي لا يبحث. والظاهرة التي بين أيدينا ظاهرة الفرقة ظاهرة مركبة ومعقدة، وأسبابها كثيرة ومتنوعة ومتداخلة، بعضها قريب وبعضها بعيد، بعضها مباشر وبعضها غير مباشر، بعضها ماثل للعين طاف على السطح، وبعضها غائص في الأعماق. من هذه الأسباب ما هو ديني، ومنها ما هو سياسي، ومنها ما هو اجتماعي، وما هو اقتصادي، ومنها ما هو نفسي، وما هو فكري، وما هو خليط من هذا كله أو بعضه. قد يكمن سبب هذه الظاهرة في داخل الشخص المختلف نفسه، وقد يكون السبب أو بعضه عند البحث داخل أسرته، عند أبويه وإخوته وعلاقته بهم، وعلاقتهم بعضهم ببعض. قد يرجع السبب لهذه الظاهرة عند التحليل والتعمق إلى المجتمع ذاته، وما يحمل هذا المجتمع في طياته من تناقضات صارخة بين العقيدة والسلوك، بين الواجب والواقع، بين الدين والسياسة، بين القول والعمل، بين الآمال والمنجزات، بين ما شرعه الله وما وضعه البشر. قد يعود السبب إلى فساد الحكم، قد يعود السبب إلى فساد الحكم أو اتباع أهواء بطانة السوء في الداخل أو الحاقدين على الإسلام في الخارج، مما جعل القرآن والسلطان أو الدين والدولة في خطين لا يلتقيان. قد يعود إلى الدور الذي تقوم به أجهزة الإعلام مبنيا على الشطط والبعد عن الدين والحياة والفحش في كل صوره، الذي يصل إلى حد التبجح، كما قد يرجع إلى أسباب أخرى أو إلى ذلك كله. هذه الأسباب مجتمعة أو متفرقة، ومثل هذه المتناقضات توجد فرقة وخلافا وخلافات حادة يمكن أن تأتي على دول وأن تزيل حضارات. هذه المقدمة في أسباب الفرقة كان لا بد منها، وهي اختصار لموسوعات ومطولات. نعم، الفرقة أسبابها ما ذكر من عناوين وما قيل من عناصر، إنها كل ذلك أو بعضه أو أغلبه. وأما عند تفصيل القول فيما ييسر الله سبحانه وتعالى، فنركز على شيء من هذه الأسباب في عناصر في محيطنا الذي نستطيع أن نقدر عليه ونستطيع أن نعالجه. وأنا أعتقد أن البداية تمثل نصف الطريق، مجرد البداية. ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، وأول الغيث قطر ثم ينهمر. لذلك لا ينبغي أبدا أن نقف أمام هذه الضربات المتوالية مكتوف الأيدي، لا نملك شيئا نقدمه لديننا ودعوتنا، ونحن الذين نوقن أنه إذا اشتد الكرب هان، وعلى يقين لا يحتمل الشك بأن نصر الله آت وأنه قريب، ولكن سبحان من ربطه بأسبابه كسنن ثابتة لا تقبل التبديل ولا التحويل، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أنا شخصيا على يقين بأننا لو أخذنا بأسباب النصر في أول النهار، لا أقول لا تأتي عشية النهار إلا وقد تنزل النصر، بل لا يطلع الضحى إلا والنصر قد نزل والفتح قد جاء وعم الأرجاء. يعني أنت أخذت بأسباب النصر مع صلاة الفجر، في وقت الضحى ستجد النصر قد عم الدنيا بفضل الله، ما ينتظر عشية اليوم. لكن تأخير النصر بسبب ما نحن فيه، ومن أهم أسباب تأخير النصر الفرقة. إي والله، إنها ليست فقط سببا لتأخير النصر، على قدر ما هي سبب لرفع النصر بعد نزوله. تخيل أنه نزل أو صار واقعا حيا فيرتفع. وما غزوة أحد منا ببعيد نزل فيها النصر وكان نصرا ساحقا مبينا، حتى إن الله عز وجل قال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يعني بلغتنا العامية ما خدوش في ذيبه غدوة، وبالعامية تحسونهم دي عند الرجل الفلاح المزارع واللي حشوا، عارف لما تحش كده البرسيم وتحش القمح وتحش النجيلة، تحسونهم نصر غير عادي. لكن لمجرد ما بدرت بادرة الفرقة، وبين مين؟ بين الرماة، وعن تأويل الله عن قصد، رفع النصر وحلت محله هزيمة موجعة يقتل فيها 70 من أجلاء الصحابة، على رأسهم حمزة أسد الله ومصعب بن عمير وآخرون، ويشاع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل. والذي حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. لما حفروا له حفرة وسقط فيها ودخلت حديدة المغفر في وجنته وكسرت رباعيته وسال دمه عليه الصلاة والسلام. والسبب: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف حدث هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. سبحان الله، لما تتأمل هذا وتقارنه بما نحن فيه فكم يرتفع النصر، كم يبعد. مخالفة واحدة أدت إلى رفع النصر بعد وقوعه. فكيف بأمة لا تكاد تجد لها شيئا تمشي فيه على خط مستقيم؟ كما ضربت المثل بمن يصلون من هذه الأمة والذين لا يصلون، الذين لا يصلون أكثر من ثلثي الأمة، والذين يصلون جلهم يقال لهم ارجع فصلي فإنك لن تصلي. هذا فيما نفعله الآن، فما بالك بما لا نفعله وما لا نعرفه. وهذه المخالفات الصارخة التي هي ضد منهج الإسلام تماما، ولعلي أعرج عليها في خطبة أخرى إن شاء الله. أقول: نحن ننتظر نصرا، لكن لا بد من الأخذ بأسباب. ومن أشد الصور التي تحول بيننا وبين النصر الفرقة، وأسباب هذه الفرقة كثيرة متشابكة كما علمت، لكن على رأسها أو أقدم هذه الأسباب الشيطان. الشيطان الذي حرص بحكم عداوته للإنسان أن يفرق الكلمة. الله عز وجل قال في قرآنه العظيم: إن الشيطان لكم عدو. فماذا تنتظر من هذا العدو؟ أن يدلك على خير؟ لا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. له أهداف قريبة وبعيدة، وآخر أهدافه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، هدف أخير، وإلا فله أهداف قريبة، يفرق الكلمة، يمزق الأمة، يبعد الناس عن الجادة، يضلهم عن الصراط المستقيم، يوقعهم في حبائله وشباكه، في تلبيسه ووساوسه. وهذا الذي سيصل بهم في الأخير إلى السعير: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، مستعملا في ذلك كل الوسائل. فهو الذي خاطب ربه عز وجل قائلا: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني حرب مستعرة. السلف رضوان الله عليهم قال: الحمد لله إبليس ترك لنا جهتين، جهة العلو فندعو ربنا، وجهة الدنو أو الأرض فنسجد لربنا. وإلا فهو يعني لما يقول: ثم لآتينهم من بين أيديهم أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وإن كانت الفتن الآن حقيقة يعني لم تترك لا أعلى ولا أسفل، تناولت الجهات الست حتى تفوقوا على إبليس. وهو الذي في حربه هذه لا يتعامل مع الناس بالدفعة الواحدة، إنما بخطوات طويلة المدى بطيئة لكنها أكيدة المفعول. نعم، حرب الشيطان مع الإنسان ليس دفعة واحدة، بل يأخذ مراحل وخطوات قد تستغرق عمر الإنسان. أسأل الله العفو والعافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لذلك ذكر ربنا عز وجل هذا المعنى في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات بيبدأها أحيانا بفعل الخير، يبدأها بفعل الخير. إزاي يعني؟ والله يعني في امرأة هنا أرملة معها أيتام، وكفالة الأيتام دي حاجة تودي الجنة حتف، لدرجة إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافر اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين. ومن هذا الخير وباب الخير هذا ورايح جاي على الأيتام ويحنو عليهم ويمسح رؤوسهم ويدي أكل وشرب وعجز عليهم مناسبات، ولكن الشيطان ما يتركه، يجعله يفتن بأمهم بهذه الأرملة المسكينة مهيضة الجناح. طب تزوجها؟ لا، تعدد عندنا مصيبة، وبعدين عشان امراته، عشان عياله، عشان بيته، فهو لا يستطيع ان يتزوج. لكن الشيطان يغريه بها خطوة 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 الى ان تقع الفأس في الرأس. حكاية تستغرق قد ايه عند الشيطان ما تفرقش، ما تفرق أبدا، تأخذ اللي تأخذ. خذت فرشاها سنة، خذت 10 سنين، جت على أواخر عمر هذا الشخص ولا تفرق. هي دي التي سماها الله خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وفي قصة مشابهة لهذا في الأمم السابقة، قصة إبراهيم بصيص، يذكرها المفسرون عند قول الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. نسأل الله العافية. والقصة بدأت بثلاثة إخوة لهم أخت، وهم يريدون سفرا على ألا تسافر أختهم معهم. أين نزعها وأين نتركها؟ وحدها لا يمكن، بنت في سن الزواج تترك وحدها، لا يؤمن عليها. قالوا ما في عندنا أحسن من بصيص الراهب، رجل في صومعته يتعبد ليل نهار، صوم النهار وقوم الليل، هو ده اللي ممكن نعتمد على أختنا. وذهب إليه فاستعاذ بالله منهم ومن أخته. أنا مالي، واللي مالي أختكم كذا، أنا خليني في عبادتي. فما زالوا منه حتى أقنعوا، يا راجل أنت هتعمل خير يعني ممكن يساوي عبادتك أنت بتعبدها، يمنشن خلاص. ابن لها كوخا بالجوار صومعتي، وأنا خلي بالي لو حد يقرب من الكوخ أديله حس كده وخليه يبعد، خلاص تبقى إن شاء الله يعني في حراستي وحروسها بإذن الله. محدش قرب ولا حاجة، لكن هو بقى ينزل لها الأكل من الصومعة قدام الباب، وتطلع البنية تأخذ الأكل. خذ على ذلك زمن، وبعدين الشيطان يجي له يقول له أخي أنت مش تتقي الله؟ ألا تتقي الله؟ يقول له إيه؟ البنت غلبانة ليه؟ سيبها تطلع برا الباب، حد يشوفها فيطمع فيها، خلي الأكل على الباب حيث هي تفتح الباب كده والأكل يدخل، ما حدش يشوفها، مش لسه تيجي عند صومعتك عشان تاخد الأكل وتعدي الطريق ده. لا ماشي، والله الفكرة برضه خير بقى، يحط الأكل قدام الباب ويطرق الباب، تطلع تاخد الأكل يكون هو مشي. يعني طب لازم هي تفتح الباب وتطلع، ما تدخل أنت الأكل حتى. بعد حين دخل الأكل، ألا تتقي الله؟ البنية من كام شهر إخواتها سايبينها، ده الكلمة الطيبة صدق. يقول لها كيف حالك؟ عاملة إيه؟ مش عاوز حاجة؟ الهدمة اللي عليها يمكن تكون بليت ولا حاجة، تجيب لها كسوة. يمكن عندهاش ميه لها نجيب لك ميه تستحمي ولا حاجه. نسيت النفس الطويل والطويل قوي. طب يعني انت يعني لو قعدت وكلت معاها كده ون السهل خلاص يعني
عليها السرور،
ادخل عليها السرور. ده من خير اعمال العبد سرور تدخله على قلبه مع مسلم. ودي يا بنت ما شفتش منها حاجه وحشه، فادخل عليها السرور. بعدين قال لها اقول لك نكته فضحكوا. ايوه كده ضحكها يا راجل. وبعدين راح ايوه اضحكي يا شيخه، راح لطشها قلم كده على خدها، وتاني مره على فخذها، ثالث مره على دبرها، فلم يزل يغريه بها حتى واقعها. وقعت الفارس بالراس. قد ايه خد في الزمن الله اعلم، لكن خلص مشي معاه بتلك الخطوات الى ان زنى. زنى بها، حملت منه، واستمر الحمل التسعه اشهر وولدت. بقى عندنا دليل جريمه. لما يجوا اخواتها عائدين من السفر ويقولوا يلاقوا اختهم حملت من سفاح، مش تزوجها قبل، قال لهم تزوجها وبتبقى جنب، لا ده راهب. وما اكثر فضائح الرهبان، يسير بها الركبان. وهي فنون والوان، وسائل الغربة ولا باب الفاتكان. المهم قال عندنا دليل الجريمة، عايزين نخلو دليل الجريمة. أذبح هذا الجليل، أقتله، أفطسه، وأدفنه، وخلاص. مش هيجي يكشفوا عليها العذرية من عدمها. خلاه يقتل الولد، وجاله بعد فترة يقول له تقتل الولد أمام أمه؟ ما عندك رحمة؟ طيب وما يدريك دي أم، وأنت قتلت ابنها أمام عينيها، أكيد هتخبر إخوتها بما فعلت معها، هتبقى سيرتك على كل لسان. صحيح دي أم وقتلت ابنها أمام عينيها وكذا، طب أعمل إيه؟ نخلص منها، قضاء وقدر. إيه المشكلة؟ في قضاء وقدر وفي أجال منتهية؟
مصدق.
ها؟
أنت الراهب المصدق.
وأنت رجل مصدق عندي. فقام فقتلها ودفنها بجوار ابنها وعاد إلى عبادته. إلا وعاد الشبان الثلاثة الإخوة بعد كل هذه الأحداث، إن كانت استغرقت سنة سنتين الله أعلم. لما رجعوا أين أختنا وكذا، والله ما أحسنها من أخت وما أحسنها من امرأة، وذكر من حسن سيرتها. قال ولكن سبحان الله كأنه في وباء جاء وماتت، يمكن الكورونا ولا كوليرا ولا أي حاجة، ماتت. وقعد يبكي عليها ويترحم عليها، فما كذبوا، مصدق عنده. لما روحوا البيت جاء الشيطان لثلاثته في المنام، انت صدقت الرهن؟ يأتي النفس المنام لكل واحد الراهب عمل وعمل مع أختكم زنى بها حملت منه سفاحا خاف من المصيبة قتل الولد ثم قال هتخبر عنه فقتلها هي إن لم تصدقوني فعلى يمين الكوخ تحفرون فتجدون جثة أختكم ووليدها. قاموا من النوم عوزوا لا شغلني كل واحد عوزوا لا شغلني عوزوا لا شغلني هي مستعيدوا كلكم انتوا صحيح كده مستعيدوا والله حاجه رؤيا يعني او منام حاجه عوزوا لا شغلني حاجه مش ممكن يعني والتالي طب ما نحكي لبعض ايه اللي حصل وكل واحد يقول انا شفت نفس المنام لا استعيذ بالله واسكتوا لا اكيد من الشيطان الشيطان يجينا احنا الثلاثه كلنا ونفس المنام طب يعني ما نزيل الشك من اليقين اهو مشوار صغير لغايه عند صومعه الراهب والكوخ اللي كنا بنينه لاختنا ونحفر كده ونشوف حفروا له اختهم مقتوله وبجوارها وليدها فهدوا على الله بصومعته يا كذا يا كذا يا كذا واحنا اللي صدقناك واحنا اللي امناك واحنا واخذوه الى الحاكم جريمه دلوقتي يعني فيها قتل نفسين وفيها اغتصاب وفيها وفيها فالحكم كان عليه بالإعدام صلى يكون عبرة لغيره وهو على خشبة الصليب جاء الشيطان أن أنا صاحبه صاحبي من أن صاحبك الذي أغراك بالفتاة من أول خطوة إلى آخره أنا الآن بجواره إن سجدت لي أنجيتك من القتل أو من الصلب فسجد فمات فدخل النار لخص الله عز وجل هذه القصة بهذه الآية كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين فالشيطان في عداوة متأصلة لا يكل ولا يمل فهو يتخذ خطوات عدة حذر الله عز وجل منها بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ولتلك الخطوات صور ومراتب كالتسلط على الإنسان بالأذى كالتسلط على الإنسان بالأذى أو الاشتغال بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب طول النهار قاعد تلاقيه مثلا يشيل دية وحط دية وامور في البيت او في الشغل او في مضيع الوقت وخلاص مباحات لا ثواب فيها ولا عقاب الكلام ده قالوه زمان قبل ما يطلع الموبايل طبعا ياخذ الوقت اللي بياخده او الاشتغال بالعمل المفضول عن الفاضل وطبعا انا بقول الموبايل ولا كمثل وان كان قبل كده طبعا الاعلام وكانت السيما والمسرح حاجات كثيره قوي بتضيع الاوقات وبتقتلها قتلا او الاشتغال بالعمل المفضول عن الفاضل صور كثير ولذلك هذا الكلام هو نوع من التلخيص للكتاب كامل اسمه تلبيس إبليس لابن الجوزي عليه رحمة الله. تلبيس إبليس ده كتاب مجلد تقرأ فيه محاولات الشيطان وإضلاله لبني الإنسان مع العلماء من ناحية، مع العباد من ناحية، مع العامة من ناحية، مع الرجال مع النساء، كذا كذا صور سماها الله خطوات. وأخطر هذه الخطوات وهذه الصور التحريش بين المؤمنين. يدرك الشيطان ما لهذا التحريش من دور يجعله ويجعل الناس يقعون في بقية الحبائل، فعل الصغائر، ارتكاب الكبائر، الوقوع في البدع، لغاية لما يصل الناس إلى الكفر أو الشرك. الذي يعنينا هنا هو حرص الشيطان على أنه يوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين بوسيلة أو بأخرى، وهو قول ربنا عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. إنه يعبدوه هو يعني يائس من هذا، لكن يحرش بينهم، والتحريش هذا يؤدي في الأخير لكل ما يريد هذا الذي هو يفعله، ولكن في التحريش بينهم، أي أنه يسعى بينهم بالخصومات والشحناء والفتن والبغضاء. كما أنه يأمر الناس بالحسن، إذا رأى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه، ويأمره بالحرص، وهو شدة الإرادة والشرح إلى المطلوب، وذلك بحرص المرء على الدنيا وانشغاله بها، بل هو معذب بها فلا يفرغ من محبتها. والمرء منا يعلم ما لهذه أو تلك من آثار بين الناس، الدنيا ومحبة الدنيا. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الكفر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فهذه لها آثارها التي تشعل بين الناس الفتن كما تشتعل النار في الهشيم، تزكي بينهم الفرقة وتؤجج نارها كما لو سكبت على النار قارا، يعني البنزين أو الجاز والغاز. وكذلك كل حبائل الشيطان لو تأملتها أدركت أنه يريد من ورائها أن يفرق بين الرجل وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين الابن وأبيه، وهو بذلك يريد أن يفرق جماعة المسلمين ويوقع بينهم العداوة والبغضاء حتى يكون قريبا منهم، لأن الشيطان قريب من الواحد وهو من الاثنين أبعد، أو من الاثنين بعيد ومن الجماعة أبعد. نعم، الشيطان سبب رئيس في الفرقة بين الناس، وربنا سبحانه وتعالى علمنا ذلك ودعانا لأن نتخذ الشيطان عدوا، دعانا لأن نتخذ الشيطان عدوا. وأنت إذا علمت المرض فخذ بأسباب العلاج. أخطر الأعداء على الإنسان الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ قال أحد الصالحين: لقد أطيع الشيطان فما نفع وعصي فما ضر. وقد بين ربنا عز وجل: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كما قال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال: ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور هنا هو الشيطان. فينبغي للعاقل متى سول له الشيطان أمرا أن يحذر منه أشد الحذر، ليقول له حين أمره به: إن كنت تريد بما تأمر به نصحي فكيف طلاب النصح للغير لمن لم ينصح نفسه؟ ثم كيف تثق بنصيحة عدو؟ ما ترك سبيلا إلى إضلالك إلا سلكه. فبالعلم والمعرفة يستطيع الإنسان بفضل الرحمن أن ينجو من حبائل الشيطان، ويكون ذلك بتوفيق من الرحمن. كم ضحك اللعين على الجهال وإن كانوا عبادا وزهادا، وقد نجى الله منه العلماء بفضله سبحانه، وهو الذي يفتن أهل الدنيا وهو الذي يفتن أهل الدين بالدنيا فيتفرقوا بسببها ويتقاتلوا عليها بخطوات مدروسة وفتن الشيطان ومكايده الكثيرة. نسأل الله السلامة والعافية. ومن أراد مزيدا في هذا الباب فليقرأ كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي، أو كتاب منهج القرآن في بيان مسالك الشيطان. السبب الثاني من أسباب الفرقة هو لأولياء الشيطان، هو لأعداء الإسلام. أولياء الشيطان وأعداء الإسلام كثر، لكن أشدهم عداوة ما قاله الله عز وجل بصريح العبارة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اطفي المروحة لجمع كده شوي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وبالمناسبة والذين أشركوا تشمل من ليس مسلما على ظهر الأرض، لأن البعض لما بيكمل الآية: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا، الذين قالوا إنا نصارى. العداوة عند اليهود بس، ليست عند النصارى. هذا كلام خطير يناقض قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يناقض قول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وهم اليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم من اليهود ومن النصارى، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. يمكن تقول لي لا، النصارى أقرب الناس إلينا وأكثر الناس مودة لنا. منين؟ ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. طب ما تكمل الآية، كمل الآية ومش هقول لك تفسير الآية ولا سبب النزول، بس كفاية إنك تكمل الآية. ولا أنت على شاكلة فويل للمصلين وتسكت لا تقربوا الصلاة وكفاية كده؟ لا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول صلوا عليه إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وما لنا لا نؤمن بالله. ألا تقرأ؟ ألا تسمع؟ ألا تتدبر؟ يعني في من آمن، في من آمن، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من حق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات لربنا حرمها على اليهود والنصارى. هؤلاء ليسوا كذلك. قال وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. إنما دون اللي آمنوا قال فأثابهم بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. طب وبقية الكفار منهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وقد علم أن هذه الآيات نزلت في النجاشي ومن أسلم معه، وهم اللي عادوا يبكوا ساعة من جعفر قرأ عليهم القرآن صدر سورة مريم وكذا وكذا، وقام النجاشي وقال والله إن هذا الكلام لا يخرج من نفس المشكاة التي أنزلت منها التوراة على موسى والإنجيل على عيسى، والله ما خالف عيسى شيئا مما ذكرت لنا. وبعض الرجال اللي معاه عملوا صوت كده يعني ازاي انت ما قال وإن خرتم وإن خرتم اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه براحتكم. أترى حكاية النخر والشخر دي القديمة بين فأشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الذين أشركوا تشمل كل أنواع الكفر، بس ربنا ذكر اليهود رقم واحد، وده اسمه ذكر الخاص مع العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص. يعني خلوا بالكم من النوعية دي بالذات، وإلا فكلهم أشركوا وكلهم كفروا، إنما اليهود والذين أشركوا. عارف دي زي لما تقرأ في القرآن ذكر الخاص والعام مع عدم وجود الشبه، بس من باب ذكر المثال يعني. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، تنزل الملائكة والروح في الله. هو الروح ده مش من ضمن الملائكة، هو بس ده الرئيس، ده الكبير، والكبير كبير، فده الروح، ده رئيس الملائكة، فيذكر وحده في أكثر من آية. كذلك لما كانت عداوة اليهود متناهية من بين المشركين والكافرين، ذكروا وحده. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، كلهم أشركوا. وبالمناسبة أنا مرة عملت اختبار، ودي كان المفروض مع الفرق الضالة، عملت اختبار لبعض الشبان في موقع من أشد الناس عداوة للذين آمنوا في عصرنا هذا، كلهم الحافظ القرآن قال اليهود. قلت لهم لا، الشيعة. طبعا انا اقول كلام وانا عارفه، انت هتناقض القران يا شيخ؟ ربنا يقول لتجدن اشد الناس عداوه الذين امنوا اليهود، وانت تقول لي الشيعه؟ لا، انا ما ناقضت القران ابدا، ولكني فهمت القران. هم الشيعه لما نتكلم عنهم بشيء من التفصيل ان شاء الله، خطبه او دروس او سلسله او اي حاجه، هتعرف ان هم يهود. دخلوا الاسلام نفاقا مع جذورهم القديمه المجوسيه. فالشيعه يهود مجوس منافقون. اي الاعداء اشد خطرا، ظاهر العداوه ولا اللي يوهمك انه اخوك ثم يقعدك من الخلف؟ الذي يوهمك انه اخوك ويطعنك من الخلف. واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، دون اشد خطرا من العدو اللي قدامك وبتبارزه بالسلاح. خلاص ده عدو انت عرفته وبتتخذ منه الوقايه، انما اللي ايه اللي صار يعني كالحرباء يتلون بكل لون، ده اللي هو الخطر الكامن، الخطر الداهم. فهؤلاء هم الشيعة اللي هم الآن اسمهم الرافضة، هم أصناف الناس لا يكادون يعرفون منهم إلا النصيرية عشان الأحداث بتاعت سوريا، وطبعا شيعة إيران اللي هم الرافضة الإمامية الاثنى عشرية، وعندك الدروز اللي في لبنان، وطبعا أنواع أخرى من الشيعة، منها ما هو يعني معروف أو منها اللي انتهى. لكن في مثلا الإسماعيلية دول هم موجودون، والحشاشون والأغاخانية والفرق الباطنية والبهرة، دول برضو من الشيعة كل يعني، ده موضوع تاني يجي في حين إن شاء الله. فأشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. اليهود دول لما يتشكلوا يبقوا أشد خطرا، يتشكل يبقى مع كونه يهودي مجوسي زي الشيعي، أو منافق يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر زي مدرسة ابن سبأ وابن سلول، أو يطبخون في مطابخ اليهود، ناس من المسلمين يطبخون في مطابخ اليهود فيخرجون يهودا ولاء وانتماء أو نسب، يعني فيهم اللي بالنسب عن طريق أمه وفيهم اللي بالولاء مثل دول المؤامرات. طبعا الواقع الآن كلام ده كنت بقوله زمان والناس كانوا بيستغربوه، دلوقتي الناس شايفينه وعارفين وبيتابعوا هم أكثر مني في الأحداث والأخبار الجارية. زمان بمناسبة إنه في شيء كان مستغرب، لما كنت بتكلم عن الشيعة قبل 20 سنة أو أكثر من ربع قرن، يعني أكثر من 25 سنة، وأياميها كان الناس مفتونين بحزب اللات وحسن نصر الله والكلام اللي بيقول والخطب الرنانة والحاجات دي، ولما عمل حرب مفتعلة مع اليهود والإعلام كله هو ده اللي دخل اليهود الجحور وقاعدين في المخابئ وقاعدين في مواسير المجاري وحاجات كده، والموضوع كله كذب في كذب، وهو قاعد يبعث صواريخ ووصلوا 1500 صاروخ وما تلاقيش حتى ده، لو 1500 بومبة من اللي بيلعبوا بها العيال في العيد كانت عملت حاجة. البنية التحتية للبنان كلها راحت وإسرائيل ولا تلاقي فيها أي حاجة، الإعلام فيش. المهم فبيت ساعتها أتكلم عن خطر الشيعة، خطر القادم، الناس مستغربين جدا ينكروا علي ويقعد يسألوني بعد المحاضرات والدروس فين بعد سنوات طويلة، والله ده الكلام ده اللي قال لنا عليه الدكتور عمر قبل 25 سنة، سبحان الله العظيم. فأنا بقول لك دلوقتي الحقائق بتتكشف جلية واضحة. فأشد أسباب الفرقة هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وأشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، اللي بتشمل كل صنوف الكافرين، وسبحان الله على رأسهم أهل الكتاب، رغم أنهم أهل الكتاب لكن يعادون أهل الإسلام أكثر من عبدة الأوثان والملاحدة. ولذلك قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اليهود أصحاب مبدأ فرق تسلط، ده حاجة يعني معروفة كالشمس في جلاء النهار، فرق تسلط. لقد جربوا هذا المبدأ فوجدوه ناجحا أيما نجح. اليهود أول ما بدأوا يعادوا عادوا المسيح عليه السلام وأتباعه. ليه عادوا المسيح؟ جاء بدين يدعوهم إلى الآخرة، وهم يريدون دينا يدعوهم إلى الدنيا، يريدون نبيا ملكا ولا يريدون نبيا عبدا أو زاهدا، لذلك كفروا برسالة المسيح، تآمروا عليه يسلقوه ولكن الله نجاه من أيديه، فنالوا من أتباعه، آذوهم واضطهدوهم، فازدادوا تمسكا بدينهم، فجربوا معهم مبدأ فرق تسد، ودخل شاول اليهودي بين أتباع المسيح وقال لهم أنا دخلت في رسالة المسيح، وقلت لكم لكده في مناسبة أخرى إنه قال لهم قابلني المسيح وقال لي وقلت له، وبينما أسير في الطريق أبرق نور حولي وسمعت صوتا يقول شاول شاول لماذا تضطهدني؟ وقلت من أنت يا سيد؟ قال أنا السيد المسيح الذي تضطهد، ماذا تريد مني يا سيدي؟ قال قم وادخل المدينة يقال لك ماذا يراد منك، ودخل على الحواريين فكذبوه إلا برنابة قال له تعال أنا مصدقك، ومن ثم أصبح واحدا منهم وسمى نفسه ببولس، وعشان هو دايما بيقابل السيد المسيح يقظة لا مناما بقى اسمه بولس الرسول بقدرة قادر وغير رسالة المسيح من الألف إلى الياء، فاستطاع أن يفرق كلمة النصارى وأن يفرق وحدته وأن يغير معالم دينه. والملك قسطنطين خاف على المملكة بتاعته، فلقى ناس بيوحدوا أتباع أريوس الموحد، وناس بيثلثوا أتباع بولس الرسول. قالوا لا، أنتوا كلها تضيعوا من الدولة، يا أنتوا تريحوا نفسيكم مع بعض يا إما هخلص على حد فيكم. فعمل لهم حاجة زي فكرة الديمقراطية، نشوف مين الأكثر، والأكثر هو اللي تمشي الدولة على دينه. فطلعوا أتباع بولس أكثر من أتباع أريوس. تدخلوا في دين بولس ولا لا؟ لا. فما زال يعذبهم ويجعل منهم مشاعل بشرية حتى أتى على آخره. ودون الأريوسيين اللي ذكرهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام في رسالة من رسائله، في رسالته إلى المقوقس ملك مصر، وقال له أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإلا فإنما عليك اسم الأريسيين. وكلمة الأريسيين غريبة من الكلمات الغير معروفة للناس، يروح يقولوا في ترجمتها أو في بيان معناها إيه؟ الأريسيون هم العمال والفلاحون. ليه يعني كان هيدخل مجلس الشعب على عيب ابتناص دول عمال الفلاحين؟ لا، الأريسيين أتباع أريوس الموحد. ظل آخرهم قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بسنين، وآخر الأريسيين الكلام بيجيب بعضه الراهبان اللذان التقى بهما سلمان فارسي لما كانوا قوم يعبدون النار، وبعدين شاف واحد في صومعة يتعبد ويدعو بدون واحد. انت ايه ده؟ حاجة ما نعرفش احنا الدين انت عليه ده. قال له احنا من ايام المسيح نبينا المسيح وبنعبد الله وكذا، وذكر له القصة. قال له شوف خلاص، لما ده يموت قال له في واحد صاحبي في بلاد الشام على الدين الذي انا عليه، وراح له وقعد معه فترة ولا أكبر من صاحبه وشوية وهيموت. قال له شوف يا سلمان، ليس على الدين الحق الذي جاء به المسيح أحد غيرنا ولا بعدنا، لكن أبشرك أنت جئت في زمن يبعث فيه نبي آخر الزمان، نبي يولد بين جبال فاران، ومهاجره بلد ذات نخيل وظل ظليل اسمها يثرب، ونبي يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وخاتم النبوة بين كتفين. ومات. قام على أمره سلمان وطلع على بلاد العرب عشان يشوف نبي آخر الزمان. قابلوا جماعة من قطاع الطريق، اقتادوه عبدا وباعوه وأخذوا فيه ثمنا، سواء كانوا من الزاهدين او من غير الزاهدين، المهم اتباع لواحد من يهود المدينه. ونال ذل الرق وهو من هو في اهله، ده سلمان. المهم ما نسي ذل الرق الا لما راى يثرب وشاف النخيل والظل، قال الله اكبر الله اكبر، وهاجر نبي اخر الزمان. قعد يخدم سيده اليهودي وبدأ يتسمع انه في نبي طلع في مكه وقبلوه الاوس والخزرج وعمل البيعه الاولى وجه البيعه الثانيه، وهو نفسه تتوق ليقابل النبي ده، لكن ما يقدرش. العبوديه رق او الرق قيد في يديه. فانتظر لغايه لما هاجر النبي عليه الصلاه والسلام، وكان سلمان في اوائل من استقبل النبي عليه الصلاه والسلام، وقال له خذ خذ جاي انت من سفر طبق التمر ده كله كده شويه، يعني شويه سعرات حراريه كده وحاجه يعني عشان السفر، بس ده صدقه. راح النبي عليه الصلاه والسلام تركه في اصحابه. راح جاء طبق ثاني وقال له والله رايتك لا تاكل الصدقه، ده هديه. فاكل منها النبي عليه الصلاه والسلام. سلمان قال واحد اثنين، طب ومن لي بالثالثه؟ فبقى يشرح ويمشي ورا النبي ويطلع كده عاوز يشوف ختم هو لغايه لما ايه راح النبي عليه الصلاه والسلام ادرك هذا فارخى له عن قميصه. فنظر سلمان فاذا بخاتم النبوه بين كتفي عليه الصلاه والسلام فانكب يقبله على خاتم النبوه. قال له تعال لي تعال لي من الدفع تعال قبلني من الدفع عليه الصلاه والسلام. ما امرك وما حالك؟ ما خبرك يا سلمان؟ قال له كذا كذا راح احكي له القصه. المهم شاول اليهود يغير رساله المسيح من الالف الى الياء. ويعين اللي كانوا على دين المسيح الانوسيون اللي حصل فيهم ما حصل ده. ايه اللي عمل كده في اتباع المسيح؟ الفرقه فرق تسو جربوها فوجدوها ناجحه. ولذلك بما انها ناجحه استخدموها بعد ذلك على طيله الحياه، على طيله الزمان. الزمان طولا وعرضا. فعملوها مع الاوس والخزرج، حكيت لكم الحكايه دي. ورجعوا من سبأ وقعدوا دخلوا المدينة واستخدموا أسلوب الحني حتى تصل وتمكن حتى تتمكن وبعدين فرق فرق. لو تعرفوا ازاي فرقوا كلمة الأوس والخزرج أبناء العمومة، خلى عبد عند الأوسي يضرب عبد عند الخزرج. العربي فيه حتة الألفة دي، عبدك يضرب عبدي، ده كأنه ضرب ولدي وكأنه ضربني أنا. فلطم أحدهما الآخر، إزاي عبدك يلطم ويضرب عبدي؟ فلطمه قال له تلطمني على وجهي يا ابن العم؟ تلطمه أيوه ألطمه. فاستنى سيفه فطعنه فقتله، أرداه قتيلا. عملوها الأوس الخزرج يقولوا كده، ده الواحد مننا بعشرة منهم. وبدأ الزعتر وحكاية طويلة معاهم شوية سلاح لحماية أنفسهم والمدينة خلصوا، واللي مصد واللي مكسور واللي كذا. مين اللي عنده سلاح؟ اليهود مجهزين السلاح للحظة دي، عاوزين سلاح. تيجوا نسافر الشام ولا بلاد الروم؟ وليه الشام وبلاد الروم ليه؟ ما احنا عندنا. معقول؟ ده احنا ماهر في صناعة السلاح. ادوهم السلاح اللي عندهم. وبعدين ده من خبث اليهود والمسيح. سيدي ده انا لحم كتافي من خيرك. السلاح ده هديه. أول صفقة هدية، ثاني صفقة بالفلوس على قد ما معاكم الفلوس، ثالث صفقة ما فيش فلوس يبقى بالدين، رابع صفقة بالدين الربوي، خامس صفقة بالدين المضاعف اللي هو أضعاف المضاعفة اللي بيسموه دلوقتي المركب، الديون المركبة والفوائد المركبة. فعملوا كده معاهم والحروب مستمره. وبعدين جم اليهود للاوس والخزرج عاوزين فلوسنا، ادونا فلوسنا. معناه انتوا عارفين البير وغطاء، لا تجاره ولا زراعه والدنيا واقفه وزي الميه الراكده. قالوا بعدين احنا عندنا نصوص في التوراه ما نقدرش نخالفها، اللي خد منك دين اسده، ما يسدهوش خذهم مقابل دينه. خذوا من الاوس والخزرج عبيدا عندهم، ومن ابناء الاوس والخزرج عبيد مقابل ايه؟ مقابل الدين. جاء الاسلام والاوس والخزرج او ابنائهم عبيد عند اليهود بسياسه ايه؟ فرق تسو. العبيد صاروا ساده والساده صاروا عبيد. فجربوا ذلك مع الاوس والخزرج ونزلوا عليهم بيثرب وقبلوا ان يكونوا عبيدا عندهم. ثم ما لبثوا ان فرقوا كلمتهم واثاروا الضغائن بينهم واوقدوا نار الحرب بينهم بعد ان كانوا اخوه متحابين وهم من اصل واحد يدعون بني قيله نسبه الى امهم. فلما اشعل اليهود نار الحرب وامدوهم بالسلاح واعانوهم على ذلك الى ان هكت الحرب قواهما وأثقلت الديون كاهلهم كشر اليهود عن أنيابهم وقالوا لهم يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم كما طالبوهم بسداد ديونهم فلما عجزوا عن ذلك استرقوهم فتحول العبيد إلى سادة والسادة إلى عبيد عن طريق الفرقة عن طريق مبدأ كلنا يحفظه ويعرفه فرق تسد فيا سبحان الله فيا سبحان الله هكذا ظل اليهود يعملون بهذا المبدأ الذي وثقوا به وأيقنوا من نتائجه إنه أكيد المفعول حتى لو كان بطيئا في كثير من الأحيان نعم بطيء ولكنه أكيد المفعول فعملوا بذلك مع المسلمين منذ أن قامت لهم دولة وصار لهم كيان على نحو ما عرفت في نشأة الفرقة منذ العصر الأول في تاريخ الإسلام وحتى العصر الحديث هذا وما أخبروا إسرائيل أو اليهود عنا ببعيد حتى رأينا العرب على الرغم من كثرتهم يهزمون أمام دولة إسرائيل الكيان الصهيوني المختصر واليهود إذ ذاك حفنة من البشر هزم العرب عن بكرة أبيهم في أكثر من معركة في جبهات مختلفة في وقت واحد وأبرز مثال على ذلك حرب 5 يونيو 67 اليهود انتصروا على مصر والأردن ولبنان وسوريا وفلسطين طب جبهة من الجبهات تكسب جولة حاجة اثنين أي أبدا اليهود انتصروا على الجميع والسبب الفرقة نعم ما ذلك إلا بتفرق كلمة العرب والمسلمين ده مع الخيانات طبعا تعرفين حكاية الخيانات في 67 دي كانت الله أكبر ولا البعد عن الدين وده سبب من الأسباب يعني لما اليهود خدوا الطلعة الأولى ودمروا كل طائراتنا وهي في المطارات كانت القيادات العسكرية في أحضان الغواني ليلة حمراء اتقلبت ليوم أسود قعدوا ليلتهم الحمراء دي أو السودة ومع الغانيات والكلام ده مكتوب في الكتب وفي نسوان ما بتستحيش تحكيه وحكوه بالتفصيل الممل واستيقظوا من أحضان المومسات على أصوات القذائف قنابل الطائرات وطلعت البيانات في الإذاعة العربية والمصرية وقد قامت قواتنا البواسل وضربت مواقع العدو ورجعت سالمة لم يسقط منها طائرة واحدة وكل بيانات يابا 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 وكل ده ما فيش ولا طيارة طارت أصلا لأنه كله دمر في القاعدة إنا لله وإنا إليه راجعون وما ذلك إلا بتفرق كلمة العرب والمسلمين ومثل هذا قل عن النصارى أو الصليبية العالمية وما تقوم به من دولة وما تفعله بالمسلمين والدور الكبير اللي بتعمله أمريكا حامية الحمى والقطب الأوحد دلوقتي وما فعلوه من الأقليات المسلمة بل من الأكثريات وما قامت الحرب في البوسنة والهرسك إلا إزاي تقوم دولة مسلمة في العالم الغربي وما فعلوه مع المسلمين أيام الشيوعية الملحدة في الاتحاد السوفيتي بدأنا ننساه دلوقتي لأن الحمد لله ما فيش اتحاد سوفيتي لكن في روسيا قايمة بالدور وزيادة وأحداث الشيشان لا تزال ماثلة للعيان واجتماع الأعداء على المسلمين في أحداث العراق مع الكويت والخليج حرب الخليج الأولى حرب الخليج الثانية وحرب الخليج الثالثة ولغاية لما قامت عاصفة الحزم ضد اليمن المسكين اللي ما عادش اليمن السعيد اليمن البائس الحزين اليمن اللي بيموت من مجاعة والسر في الفرقة واللي عملوه في العراق وكيف كانت العراق، كيف كانت من أعظم دول العرب، وإلى شيء إلى أي شيء آلت وصارت. ولا الشام، ولا الشام جنة الله في أرضه، جنة الله في أرضه، وكيف صار خرابا يبابا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. لقد صار خرابا يبابا بوارا، كلنا يرى ذلك، منا من يحتمل ومنا من لا يحتمل، والملايين المملينة اللي هاجرت وهجرت، والآلاف اللي وصلت لأكثر من الآلاف قتلت، إلى غير ذلك، وغير اللي بيحدث الآن في ليبيا. وأما مصر فماذا أقول عن مصر؟ قال لي ماذا تعرف عن مصر؟ أمي. مصر أمي، وأم الدنيا، وهتبقى قد الدنيا، ودينا عديد مستنين. وما ذلك إلا بالفرقة مع الخيانة وأسباب أخرى، لكن كلام الآن عن الفرقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير. تخيل لما كنا دخلنا على قرابة 2 مليار، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. دور اليهود ودور النصارى، وحدث عن دور المنافقين، حدث ولا حرج عن دور المنافقين أو العلمانيين أو الماسونيين أو الشيوعيين في بلاد المسلمين. هذا هو السبب الرئيس من أسباب الفرقة، وهو دور أشد الناس عداوة للذين آمنوا، أو قل دور أعداء الإسلام بصفة عامة، وسياستهم فرق تسد. ولا يزال الحديث موصولا مع الاعتذار عن التطويل، حيث صارت محاضرة ساعة ونصف، لكن على أمل أن نكمل الأسباب، لأن الأمر من الأهمية بمكان. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بارك الله.